بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين والأعدائهم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. هذا الكلام في دلالة النهي وصيغة النهي ومادة النهي على ماذا تدل، فذكرنا بأن القول كان بينهم اختلاف في هذه الدلالة، وذكرنا منشأ هذا الاختلاف في أن هناك أمر يعني يدركونه من خلال الفهم العرفي للنهي، أن النهي فيه زجر فيه منع، لكن هذا الزجر والمنع هل وضعت الصيغة لذلك؟ هل وضعت الصيغة لهذا الزجر والنهي؟ أم استعملت في هذا الزجر والنهي منين إجا؟ أكيد هناك منع من المولى ومبغوضية للفعل من المولى، إبعاد إرادة المولى أن يبعد العبد عن هذا الفعل، فهذه المبغوضية، هذه الزجرية، هذه الممنوعية، هذه الحرمانية منين إجت؟ هل النهي وضع لها؟ كيف جاءت؟ هل هو معنى الملازم لها؟ لذلك هذا الذي أدى إلى هذا الاختلاف. القدماء ما كانوا يجيبون معنى الزجر، قد يكون المحقق الأصفهاني والتدقيق في المعنى هو من ذكر بأن النهي هو الزجر والأمر هو البعث، وجعل أن النهي معناه الزجر. والقدماء من كثير من القدماء وصاحب الكفاية والمحقق النائيني ذهبوا لا، أن النهي كالأمر، كلاهما طلب، غايتها الأمر هو طلب الفعل والنهي هو طلب الترك، فكلاهما طلب، وهذا أيضا طلب. المحقق الأصفهاني وغيره ذهبوا إلى أنه لا، إجا أدخل عنصر الزجر، لأن النهي هو زجر ومنع، النهي هذا معناه والصيغة هكذا تعني، بينما الأمر هو لا، بعث وتحريك، وبعث غايتها، بما أنه في هنا أكو صيغة وهناك هنا أكو صيغة، في صيغة تانية فتكون صيغة زجرية ونسبة زجرية وهكذا. السيد رحمة الله عليه، مرحوم السيد الخوئي، في بداية أمره في تعليقته على الأجود وفي دورته الأولى كان يذهب إلى ما يقارب هذا الرأي، لأنه بل النهي يدل على الزجر ويدل على المانعية والزجر والمنع من المولى لعبده. في دوراته المتأخرة، يمكن بعد الدورة الأولى، بعض التقريرات تشير إلى هذا المعنى، الدورة الثانية أو الثالثة، من ظاهرة هو 5 دورات أو 6 دورات سيد الخوي رحمة الله عليه، 7 وقد يكون من القلائل الذي تمكن من أن يعني يعطي دورة أصولية في 6 دورات أصولية. المرزنان يقال دورتين، الآخرين ما ذكر أنه استطاع أحد أن يعني يصل إلى هذا العدد. هذا يدل على أنه بدأ مبكرة دوراته الأصولية، وما كان التطويل الباحث في تأخذ فترة طويلة، لأن دورته حدود من 5 إلى 6 سنوات كانت تستمر. على كل رحمة الله عليه، في الدورات التي بعدها ذهب إلى أنه لا، الأمر والنهي هناك اختلاف حقيقي بينهما، الأمر والنهي هو إبراز اعتبار، كل منهما يبرز اعتبار، غايتها الأمر هناك اعتبار فعل في ذمة العبد، والنهي هناك اعتبار الحرمان والممنوعية من الفعل في ذمة العبد، ويبرز هذا الاعتبار من خلال هذه الصيغة وهذه الصيغة. فهناك اعتبار معين لدى الشارع، هذا الاعتبار المعين الذي لدى الشارع هذا يبرزه من خلال هذه الصيغة، من خلال صيغة الأمر وصيغة النهي. فصيغة الأمر هي إبراز لذلك الاعتبار، اعتبار الفعل في ذمة العبد، وصيغة النهي هي إبراز لذلك اعتبار، واعتبار الحرمان واعتبار الممنوعية لذلك العبد، لذلك الفعل في ذمة العبد. فإذا الشارع هنا، الشارع عندما يرى أن هناك أمرا معينا ومفسدة معينة أو أمرا معينا فيه مصلحة، في حينئذ يعتبر بعتر لأنه يريد أن يحرك ويدفع العبد إلى فعل عمل هذا الفعل وأداء هذا الفعل وإتيان بهذا الفعل، يعتبر الفعل في ذمة العبد ويبرز هذا الاعتبار بصيغة الأمر. وعندما يرى في شيء فيه مفسدة، وهذه المفسدة مفسدة لزومية، فحينئذ يعتبر الحرمان والممنوعية في ذمة العبد، فيبرز هذا الاعتبار من خلال هذه الصيغة، صيغة لا تفعل وكذا. حينئذ هذا كل همات يرجعونه إلى مبنى في حقيقة الإنشاء، أنه حقيقة الإنشاء لديه في كل المعاني الإنشائية هو إبراز الاعتبار النفساني، أن هناك اعتبار نفساني، وهذا الاعتبار النفساني هو الذي يبرزه من خلال هذا الإنشاء. فإذا نلاحظ هناك يعني اختلاف بين المرحوم السيد الخوي وبين من سبقه، سواء كان من طلب الترك والنهي أو الزجر. فمن ذهب إلى النهي هو الزجر، معناه أنه وضع لهذا المعنى، أنه أكو دلالة وضعية. السيد الخوي يقول لا، بأن أو من ذهب إلى أنه أن الأمر والنهي معناهما الطلب ومتعلقهما يختلف، هنا طلب الترك وهناك طلب الفعل، هنا لا، المسألة على خلاف ذلك. الأمر والنهي هناك اختلاف بينهما، معناهما مختلف، الموضوع لهما مختلف، غايتها نعم الأمر والنهي يتعلقان بالفعل فمتعلقهما واحد، لكن معنى الأمر ومعنى النهي بينهما اختلاف بهذا الأمر. السيد الخوي رحمة الله عليه في إدامة هذا البحث يقول: هؤلاء صاحب الكفاية وغيره ذهبوا بأنه بما أن الأمر والنهي معناهما الطلب والاختلاف بينهما في طلب الفعل وطلب الترك، رتب على ذلك النتيجة، وهو أن العقل يحكم بما أن الطلب هو طلب لصرف إيجاد هذه الطبيعة، وهو عندما يقول صلي، فما يقتضيه هذا الأمر عقلا هو إيجاد الطبيعة مرة واحدة، ولأول مرة يتحقق هذا الامتثال. فصرف إيجاد عندما يكون المأمور به هو تلك الطبيعة طلب الفعل، فهذا معناه أنه طلب إيجاد هذه الطبيعة، وهذا الامتثال يتحقق بأول إيجاد لهذه الطبيعة، فبأول فرد يتحقق إيجاد هذه الطبيعة. في النهي سوف يكون هناك أمر معاكس، لأن هناك طلب الترك، فحينئذ العقل أيضا يحكم ويفهم العقل ويدرك بأن عندما يكون هناك طلب ترك معناه عدم إيجاد هذه الطبيعة، فالترك يعني عدم إيجاد أي فرد من أفراد هذه الطبيعة. فيقول: هذا حكم عقلي، وهذا ما تقتضيه وما يحكم به العقل لطلب الفعل الذي في الأمر وطلب الترك الذي في النهي. مرحوم السيد الخوي رحمة الله عليه يبدأ بمناقشة هذا الأمر الذي ذكره صاحب الكفاية وما رتب عليه من ذلك. هذه المناقشة تبتني على أن هناك لدينا طلب ولدينا طبيعة متصورة، وما أن الطلب طلب الفعل وهناك طلب ترك، فكأنه في الطلب هناك إيجاد لشيء، وفي طلب الترك هناك إعدام لذلك الشيء. فأنت تجعل مقابلة بين الطبيعة التي تعلق بها الطلب في الأمر وبين ترك الطبيعة التي تعلق بها في النهي. هناك طلب ترك، طلب ترك ماذا؟ طلب ترك طبيعته، وهناك الطبيعة ملاحظة في الأمر وفي النهي. وفي الأمر هناك طلب إيجاد هذه الطبيعة، وفي النهي هناك ماذا؟ إعدام هذه الطبيعة. مقتضى التقابل بينهما عندما نقابل بين شيئين إذا افترضنا أن الطبيعة الملحوظة في هنا والطبيعة الملحوظة في هنا، ونريد أن نقول ماذا يقتضي أمر الأمر المتعلق بهذه الطبيعة وماذا يقتضي الأمر المتعلق بهذه الطبيعة، صاحب الكفاية إجا قال لأن هذا أمر فالعقل يحكم بشيء معين، ولأن هذا نهي فالعقل يحكم بشيء معين. يعني طبيعة تعلق الأمر بهذا الأمر بهذا بالفعل توجد شيء، والطلب الذي يتعلق بهذا النهي ينتج شيء. يعني في نفس الوقت الذي لا يختلف فيه لحاظ الطبيعة، لأن هذا فيه طلب إيجاد الطبيعة، وهذا فيه طلب ترك هذه الطبيعة، سوف يكون مقتضاهما مختلف. هنا السيد الخوي يقول إذا كان الملحوظ هو شيء واحد، إذا كان الملحوظ شيء واحد، فعندما نلاحظ إيجاد هذا الملحوظ وهنا نلاحظ إعدام هذا الملحوظ، إذا كان الملحوظ شيء واحد كيف يختلف مقتضى إيجاده مع مقتضى إعدامه؟ يقول مرة أنت تقول هنا يلحظ الطبيعة يلحظها بنحو صرف الوجود، وهنا يلحظها بنحو صرف الوجود أيضا، يعني هنا ترك صرف الوجود هنا إيجاد صرف الوجود. إذا كان صرف الوجود يعني أول الوجود فلازم يكون معناهما واحد، كما أن هنا ترك فرد هنا أيضا إيجاد فرد هنا أيضا ترك فرد. إذا طلب منك إيجاد زيد فهنا عندما يطلب منك الترك وإعدام زيد يعني إعدام هذا الزيد. الطبيعي يوجد بوجود أفراده، الطبيعي في هذا الفرد، الطبيعي في هذا الفرد، الطبيعي في هذا الفرد، فعندما يطلب إيجاد الطبيعي في هذا الفرد فتوجد هذا الفرد، عندما يطلب ترك الطبيعي في هذا الفرد يعني ترك هذا الفرد وإعدام هذا الفرد. فإذا كان صرف الوجود يعني الطبيعة إذا كانت قابلة للملاحظة بأشكال أنحاء متعددة، ألحظ الطبيعة بنحو صرف الوجود، وتارة ألحظ الطبيعة بنحو مطلق الوجود. مطلق الوجود يعني ذات أفراد متعددة، صرف الوجود يعني إطلاق بدلي بمعنى فرد واحد. فحينئذ يقول إذا كان كلاهما بنحو صرف الوجود فكيف تقول أن مقتضى الحكم العقلي، مقتضى الحكم العقلي هو هنا يقتضي إيجاد فرد واحد وهنا يقتضي إعدام كل الأفراد؟ هذه المقابلة لا تتم، المقابلة بين الوجود والعدم، هنا وجود واحد هنا عدم هذا الوجود، ما يصير هنا وجود واحد ما يقابله من جهة العدم هو إعدام كل الأفراد، هذه المقابلة مش صح، هذه المقابلة لا تتم، لأن الوجود والعدم متناقضان لا يوجدان ولا يرتفعان، فما يصير إعدام هذا وجود هذا ما يصير إعدام الكل، وجود هذا في مقابله إعدام الكل ما يصير، لابد وجود هذا في مقابل عدم هذا، لأن الطبيعة التي في زيد عدمها هي عدم الطبيعة التي في زيد، مو عدم الطبيعة التي في عمرو، مو عدم الطبيعة التي في خالد. إذا قلنا أن الطبيعي يوجد بوجود أفراده هذا معناه أن الطبيعة في زيد، الطبيعة في عمرو، الطبيعة في بكر، فإيجاد الطبيعي في زيد يعني وجد زيد، فإذا وجد زيد وجد الإنسان، عدم الطبيعة التي في زيد عدم زيد. أما ما يصير عدم الطبيعة التي في زيد يعني عدم كل الأفراد الذين يحملون هذه الطبيعة، قل هذه المقابلة لا تتم، هذه المقابلة لا تتم، وإنما أنت وهذه المقابلة إذن لا تتم. زين، فإذا لا تتم هذه المقابلة فشنو سيدنا؟ هل تقول بأن الأمر والنهي مقتضاهما واحد يعني يقول الأمر والنهي مقتضاهما صاحب الكفاية قال بأن الأمر والنهي مقتضاهما مختلف، فصرف إيجاد الطبيعة في الأمر يعني الفرد الأول، أول الوجود، أول فرد يوجده، طلب الترك، ترك هذا الطبيعة يعني إيجاد عدم الأفراد. شنو يا سيد الخوي؟ هاي النتيجة توافق عليها؟ متوافق؟ نعم أوافق عليها، أوافق عليها، لكن الوصول ليس بهذه الطريقة، لأنه لمن أخذ أن الأمر هو طلبه، لأن الأمر والنهي هو الطلب، فحين يجب الإجابة بما أنه طلب، وهذا طلب الفعل، وهذا طلب الترك، الطبيعة الملحوظة يجب أن تكون واحدة حتى المقارنة تكون تامة. وما أن الطبيعة ممكن ملاحظتها بأنحاء مختلفة، ممكن ملاحظتها نحو صرف الوجود، ممكن ملاحظتها نحو مطلق الوجود، فمطلق الوجود يعني أنه عندما يريد أن يلاحظها بنحو طلب إيجاد مطلق، طلب الطبيعة يعني إيجاد الطبيعة بنحو مطلق الوجود، معناه شو؟ طلب الفعل يعني لاحظ هذه الطبيعة بنحو مطلق الوجود يعني إيجاد الأفراد المختلفة، بمعنى أن الطبيعة التي يأمر بإيجادها تارة يأمر بها بنحو الإطلاق الاستغراقي الشمولي، وتارة لا على الإطلاق البدلي. فقل إذا 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 ثبتنا هذا المطلب، ثبتنا هذا المطلب، معناه أنه قد يختلف عند الأمر كيف لاحظ هذه الطبيعة، وعند النهي كيف لاحظ هذه الطبيعة. فالأمر ليس كما ذكروه، هم ذكروه صاحب الكفاية، ذكروه ماذا؟ ذكر أنه عند الأمر والنهي لاحظ صرف الوجود، صرف وجود الطبيعة، لكن في الأمر أراد ماذا؟ أراد إيجاد صرف الطبيعة، وهنا أراد إعدامه مطلق مطلق بهذا الوجود. فيقول ليس لأن لحاضان الطبيعة اختلف، مرة لاحظ صرف وجودها، مرة لاحظ مطلق وجودها. فلما المطلق وجودها عدمها يعني ولا فرد، زين صرف الوجود إذا ألحظهما بنحو صرف الوجود، هنا صرف الوجود يدل على الإطلاق البدلي، في عندما أعدم صرف الوجود ترك صرف الوجود أيضا لازم يكون شنو؟ إطلاق بدلي، ما يصير هذا إطلاق بدلي وهذا شنو؟ إطلاق شمولي. زين في يا سيدنا شلون تقول؟ فهل تعني، هل يعني ذلك أنه في جهة الأمر جهة النهي أيضا انعدام فرد واحد؟ لو أيضا انعدام كل الأفراد، يقول بل انعدام كل الأفراد، لكن ليس بالطريقة التي ذكرها صاحب الكفاية، وإنما أن الأمر والنهي يختلفان من جهة المبدأ ومن جهة المنتهى. من جهة المبدأ يعني من جهة الملاكات، من جهة المصالح والملاكات التي تكون هي السبب في نشأة هذا الأمر وفي تحقق هذا الأمر، وكذلك في المنتهى عندما يكون هناك أمر ويصدر ذلك الأمر. كيف ذلك؟ يقول بأنه إذا أجينا من جهة الملاكات وكيف ينشأ الأمر ولماذا نشأ الأمر، نلاحظ أن هناك مصالح الشارع يراها، وهذه المصلحة الشارع التي يراها مصلحة هي التي مصلحة إيجاد هذا الفعل، يعني الشارع يرى أن هناك مصلحة ملزمة في تحقق الصلاة. زين، عندما يأمر بصلي، عندما يأمر بصلي، المصلحة تتحقق عند أول وجود للطبيعة، فإذا وجد الصلاة أول وجود للصلاة في الخارج تتحقق المصلحة، إذا تحققت المصلحة بعد أن ما عندنا أوامر أخرى، فرضا ما عندنا أمر يدل على أن الصلاة مكررة، لا، عندما قال صلي نجي نسأل لماذا الشارع قال صلي؟ لأنه وجد أن هناك مصلحة ملزمة في فعل الصلاة فأمر بإيجاد هذه الصلاة خارجا. فعندما لاحظ الشارع وطلب إيجاد صرف الطبيعة، حينئذ هذا يتحقق بأول فرد من أفرادها. هذا من جهة الأمر، واضح الأمر. من جهة النهي شنو؟ من جهة النهي أن الشارع رأى أن هناك مفسدة، أن الشارع رأى أن هناك مفسدة في هذا الفعل، في السرقة أكو مفسدة، فأراد أن يزجر العبد عن هذه المفسدة أو أن يبعد العبد عن هذه المفسدة. هذه المفسدة لما تتحقق؟ تتحقق بكل فعل يكون في الخارج. يعني إذا كذب مرة هذا الكذب فيه مفسدة، إذا كذب مرة ثانية هذا الكذب فيه مفسدة، إذا كذب مرة ثالثة فهذا كذب فيه مفسدة. فالقاعدة والأغلب والقاعدة تدلنا على أن المفسدة تتحقق على كل فرد فردين. فإذا كانت المفسدة تتحقق على كل فرد فردين، حينئذ هذه القاعدة وهذه أشبه بالقرينة الخارجية التي تدفعنا إلى أن غرض المولى قائم بماذا؟ قائم بالنهي عن كل فعل من هذه الأفعال، بكل فعل من هذه الأفعال. فحينئذ عندما يأمر بالترك، يأمر بترك هذه الأفعال ويحرمه، الحرمان يتوجه إلى الجميع لا إلى فرد بعين واحد. بينما في الأمر هناك مصلحة ملزمة، وهذه المصلحة الملزمة هناك ما تتحقق بأول وجودين. فيقول هذا أشبه بالقرينة والفهم الارتكازي، وقرينة خارجية ارتكازية تدلنا على أن المطلوب في الأمر هو إيجاد أول وجوده، وفي النهي هو انتهاء كله. فإذا أراد المولى في الأمر إيجاد أكثر من فعل، وأن المصلحة تترتب على إيجادها 4 مرات 5 مرات، فعليه أن يضع قرينة. وإذا رأى المولى أنه في النهي هو إيجاد أول وجودها فقط، وهذا كافي في النهي عنه، يجب أن يجعل هناك قرينة. القرينة الارتكازية العامة التي أو الفهم الارتكازي العام للأمر والنهي وللمصالح والمفاسد التي تكون هي السبب في صدور الأمر والنهي وإنشاء الأمر والنهي، هذه الارتكاز تكون قرينة منفصلة وخارجية تدلنا على أن المصلحة تتحقق في أول وجود الطبيعة، والمصلحة هنا والمفسد هنا تتحقق في كل فرد وفعل خارجي من هذه الطبيعة. فإذا المسألة بعد ما ملحوظة بهذا اللحاظ، فيقول هذا من جهة المنتهى، من جهة الأمر. من جهة المنتهى أيضا كذلك، يعني من جهة المنتهى وهو أن الفعل الأمر الذي صدر من المولى، تعال نقول له المولى قال صلي، بغض النظر عن المصالح والمفاسد، صلي، شكل بها يا مولى؟ تريد بها أداء الصلوات والأفراد الطولية كلها والأفراد العرضية؟ يعني إحنا نقول أن المولى ماذا يريد؟ يريد إما كل الأفراد، إما بعضها، إما واحد منها. ما لنا علاقة بالمصالح والمفاسد، قلنا من جهة المنتهى. من جهة المنتهى يا مولى، أنت عندما تقول صلي ماذا تريد من صلي؟ إما تريد جئ بكل أفراد الصلاة، يعني أمر بطبيعته. ماذا تريد من الأمر بالطبيعة؟ هل تريد كل أفراد الصلاة أو بعضها أو واحدة؟ لا يخلو الحال من هذه الثلاثة. إذا أردت كلها فهذا غير مقدور، تقول لا مقدور، خلي يقعد يدرك ركع من الصبح لليل. نعم، الأفراد الطولية ممكن أسوي، لكن الأفراد العرضية شلون أسويها؟ الأفراد العرضية يعني الصلاة هنا وفي البيت وفي الحرم وفي كل هاي الأماكن اللي ممكن أن أوصل لها، فرض 4 أماكن، هاي الأفراد العرضية، كيف يمكن الإتيان بهذه الأفراد العرضية إذا كانت محصورة أصلا؟ إذا تقول الأفراد الطولية ممكن الإتيان بها، العرضية شلون؟ فلا يمكن أن يأمرني بيصلي ويطلب إيجاد كل أفرادها. يا أبا لا، أوجد بعضها دون بعض، أي الأفراد؟ البعض الأول والبعض الثاني، فترجيح بعضها ترجيحا على بعض ترجيحا بلا مرجع. فلا بد من بعض ماذا؟ فلا بد أن يبعث إلى حصول في الطبيعة الذي يتحقق بأول وجود لها. يعني في حينئذ من جهة المنتهى يقول لما يكون أمر من المولى، هذا الأمر لا يمكن أن يدفعني ويبعثني نحو كل الأفراد ولا نحو بعضها، لأن بعضها ترجيح بلا مرجح على البعض الآخر، فيكون المطلوب إيجاد صرف الطبيعة، وصرف الطبيعة يتحقق بأول وجود للطبيعة. هذا أولا. ثانيا من جهة النهي، المولى إجا الأمر. خب هنا عندما ينهي المولى عن نهي، خب أنا بعض الأفراد أكيد تارك أيضا، يقول لي لا تفعل أو لا تكذب أو لا تفعل هذا، لا تسرق. وأكيد بعض السرقات أنا ما أسويها وتاركها، وما أقدر أسوي كل الأفعال. يعني مثل الأمر هذا، هذه الطبيعة توجد بأفراد مختلفة، أكيد بعض الأفراد أنا تاركها. فعندما يأمر ينهاني عن إتيان تلك الأفراد، فيكون تحصيل الحاصل، يكون تحصيل الحاصل. إذن لابد أن يتوجه زجره، إذن لابد أن يكون الترك، لأن مين يترك عن هذه الأفراد بعينها؟ زي الأفراد الأخرى ما هي ما مشخصة. فحين يتوجه الترك إلى ماذا؟ يتوجه إلى كل الأفراد. فإذن حتى بناء على مبناكم، هنا نقطة الإشكال. يقول أن حتى على مبناكم، إذن السيد الخوي رحمه السيد الخوي هكذا يقول، حتى على مبناكم أكو طلب الأمر أكو طلب الترك، طلب الفعل وطلب الترك. أول شيء إجا حلل هذا وقال بأنه لا يمكن أن يكون المطلوب ما ذكره وحكم العقل، وذلك لأن الوجود، لأنه ملاحظة الطبيعة يجب أن تكون على حد سواء. فإذا كان صرف الطبيعة هنا يقتضي شيء وصرف الطبيعة هنا يقتضي شيء، هذا لا يمكن، هذا مع اتحاد كيفية لحاظ الطبيعة هذا غير ممكن. كيف يختلف مقتضى الأمر عن مقتضى النهي؟ يقول مقتضى الأمر يختلف عن مقتضى النهي لوجود هذه القرائن العرفية ووجود هذا المرتكز، سواء من جهة المنتهى، من جهة المبدأ أو من جهة المنتهى. فهذا يكون ما ذكره جوابا على القوم ما ذهبوا إليه. أما الجواب الحلي الذي هو يراه، أنه هناك لحاظ لهذه الطبيعة، وكل طبيعة يمكن أن تلحظ بحالات مختلفة، يمكن أن تلحظ بنحو صرف الوجود، يمكن أن تلحظ على نحو الإطلاق الشمولي الانحلالي الاستغراقي، ويمكن أن تلحظ على نحو الإطلاق المجموعي. فنحن نحتاج أن نشوف على ما، كيف لوحظت الطبيعة في أمر المولى هنا، وكيف لوحظت الطبيعة في نهي المولى هنا. والمرة نأتي من دون أن نتحدث عن قرائن، ومن دون أن نتحدث عن مقام الإثبات، فنذكر اختلاف الأمر والنهي من جهة المنتهى ومن جهة المبدأ ومن جهة المنتهى. أما كيفية تحليل المطلب يكتم بأن هناك لحاظ للطبيعة في جهة الأمر، وهناك لحاظ للطبيعة من جهة النهي، وكل طبيعة يمكن أن تلحظ بأحد هذه الأنحاء الثلاثة: لحاظ الطبيعة على نحو صرف الوجود اللي هو الإطلاق البدلي، لحاظ الطبيعة على نحو مطلق الوجود اللي هو الانحلالي الاستغراقي، ولحاظ الطبيعة على نحو الإطلاق المجموعي، يعني المجموع بما هو مجموع. فإحنا نجيزل في كل أمر صادر من المولى، كيف نستفيد هذا الإطلاق؟ والإطلاق يتم من خلال تمامية مقدمات الحكمة. مقدمات الحكمة من خلال الأمر الصادر من في الأوامر، نتيجة مقدمات الحكمة هو إطلاق البدلي. نتيجة مقدمات الحكمة في النهي هو ماذا؟ هو الإطلاق الاستغراقي. لماذا كانت نتيجة مقدمات الحكمة في الإطلاق الأوامر هو الإطلاق البدلي، وفي إطلاق النواهي والإطلاق الاستغراقي هو ما ذكره من النكتة، الإثباتية، من أنه في الأمر يستحيل توجه الأمر إلى الجميع، توجه إلى بعضها ترجيحا بلا مرجح، وفي النهي كذلك. النكتة التي ذكرها، ترك البعض حاصل تحصيل الحاصل، يكون الزجر عن الجميع. هذه النكتة التي أدت نتيجتها في مقدمات الحكمة أن تكون في النواهي على نحو الاستغراق، وفي الأوامر على نحو صرف الوجود والإطلاق البدلي. تتم الحديث إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.